ومن أجل الهدف الكبير هذا لابد من صراع عنيف تبذل فيه جهود جبارة تصل إلى حد التضحية والفداء. وقد تحمل الرسول صلى الله عليه وآله مشاق الهجرة إلى المدينة، وكان هذا الوضع يستدعي نقل مركز القيادة من مكة إلى مكان آخر. مستمعينا الكرام، إن توجيه المسلمين نحو الكعبة حيث كان الرسول صلى الله عليه وآله قبل هجرته إلى المدينة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس في صلاته، فيستقبل وسط جدار الكعبة الممتد من الركن اليماني إلى الركن الجنوبي الشرقي وهو الذي فيه الحجر الأسود، وبين الركنين 20 ذراعا. ولهذا لم يظهر توجه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في الصلاة إلى بيت المقدس إلا بعد هجرته إلى المدينة.
وقد كان يهود المدينة يعملون منذ أن هاجر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة على اجتذاب المسلمين إلى جانبهم، ولما خاب أملهم في ذلك أخذوا يتحدثون عن أنه من واجب الرسول أن يذهب إلى بيت المقدس كما فعل الأنبياء من قبل، وتساءلوا لما لم يتبع قبلتهم ولماذا يخالف دينهم.
فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا محمد، ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها؟ نتبعك ونصدقك. وإنما في الحقيقة يريد اليهود فتنته عن دينه، فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، أي ابتلاء واختبار، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، أي من الفتن، أي الذين ثبت الله إيمانهم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي إيمانكم بالقبلة الأولى وتصديقكم بنبيكم واتباعكم إياه إلى القبلة الأخرى وطاعتكم نبيكم فيها، أي ليعطيكم أجرهما جميعا، إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يود أن يتوجه إلى الكعبة، فصار إذا ما صلى يرفع رأسه إلى السماء ويدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون قبلته البيت الحرام، فنزلت عليه أفضل الصلاة والسلام الآية الكريمة التالية:
بسم الله الرحمن الرحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العلي العظيم. ولهذا سمي هذا المسجد بمسجد القبلتين، حيث يقال أن القبلة صرفت في شعبان على رأس 18 شهرا من مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. ويذكر أن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله كان قد نزل ضيفا في بني سلمة بضواحي المدينة، فلما حان الظهر صلى بأصحابه ركعتين، ثم أمره الله سبحانه وتعالى بأن يتخذ الكعبة قبلة له، فاستدار إليها واستقبل الكعبة، فسمي هذا المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله بمسجد القبلتين. إن مسجد القبلتين يعتبر من المساجد المباركة بالمدينة المعلومة والمعينة الموقع.
مستمعينا الأفاضل، جاء في سياق التنزيل العظيم هذه الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، صدق الله العلي العظيم. فالله سبحانه وتعالى يخبر رسوله ونبيه بأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم، وأنه إن فعل وقد أعاذه الله من ذلك فما له من ولي ولا نصير.
ثم ذكر أهل الكتاب بنعمته عليهم وخوفهم من بأسه يوم القيامة، ثم ذكر الله نبيه وباني بيته الحرام إبراهيم عليه السلام وأثنى عليه ومدحه، وأخبر أنه جعله إماما للناس يأتم به أهل الأرض، ثم ذكر بيته الحرام وبناء نبيه للبيت، وأخبره أي أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله أنه لا يرغب عن ملة هذا الإمام أي إبراهيم عليه السلام إلا أسفه الناس.
ثم أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يأتموا ويؤمنوا بما أنزل إليه، أي أنزل إلى نبيه وإلى إبراهيم عليه السلام وإلى سائر النبيين. ثم رد على من قال إن إبراهيم وأهل بيته كانوا هودا أو نصارى.
إن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فهدى المسلمين إلى قبلتهم باعتبارها القبلة المختارة التي تليق بهم.
والله سبحانه وتعالى مستمعين الأفاضل أتم نعمته على عباده مع تعيين القبلة، قبلة المسلمين، بأن شرع لهم الأذان في اليوم 5 مرات، وزادهم في الظهر والعصر والعشاء 2 ركعتين بعد أن كانت ثنائية. فكل تلك الأحداث مستمعين الأفاضل كانت بعد مقدم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة.
إذن في هذا المسجد المبارك جرى الحدث الكبير والمهم في حياة المسلمين، ألا وهو تثبيت القبلة للمسلمين. ومسجد القبلتين اليوم يتمتع بأشكال معمارية متطورة تبين روعة وجمال العمارة الإسلامية، وخاصة طراز المساجد القديمة.
مستمعينا الأفاضل، انتهى وقت البرنامج، شكرا لكم وإلى اللقاء.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تعليم الفارسية.
آموزش فارسي. الدرس 72 بعد 100.
درس 172.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحييكم مستمعينا الكرام ونرحب بكم في حلقة أخرى من برنامجكم تعليم الفارسية، لنستمع إلى حوار حول الخط والخطاطة ونتعلم مفردات وعبارات فارسية جديدة. بعد الفاصل نستمع إلى المفردات ومن ثم ننتقل إلى الحوار.
دست خط،
كتابة يد.
دست خط،
كتابة يد.
نوشته،
مكتوب.
نوشته،
مكتوب. كتابة،
نوشته ها.
كتابات، مكتوبات.
نوشته ها،
كتابات، مكتوبات.
دفترت،
دفترك.
دفترت،
دفترك.
دوم،
الثاني.
دوم،
الثاني.
وقتی که،
حينما.
وقتی که،
حينما.
بخوانم،
اقرأ.
بخوانم،
اقرأ.
آیا میخواهی شرکت کنی؟
هل تريد ان تشارك؟
آیا میخواهی شرکت کنی؟
هل تريد ان تشارك؟
تا به حال،
حتى الآن.
تا به حال،
حتى الآن.
فکر نکرده ام،
لم افکر.
فکر نکرده ام،
لم افکر.
هنر اسلامی،
فن اسلامی.
هنر اسلامی،
فن اسلامی.
علاقه دارند،
لهم رغبه.
علاقه دارند،
لهم رغبة.
تابلو،
لوحة.
تابلو،
لوحة.
فروشگاه،
متجر.
فروشگاه،
متجر.
زیبا نوشتن،
كتابة جميلة.
زیبا نوشتن،
كتابة جميلة.
زمانهای قدیم،
أزمنة غابرة.
زمانهای قدیم،
ازمنه غابره.
بهره برده اند.
قد استفادوا.
بهره برده اند.
قد استفادوا.
همزمان.
تزامنا.
همزمان.
تزامنا.
آموزش می دهند.
یعلمون.
آموزش می دهند.
یعلمون.
برنامه ریزی می کنم.
ابرمجو. اخططو.
برنامه ریزی می کنم.
ابرمجو. اخططو. أهلا بكم من جديد. أما الآن فنستمع إلى الحوار.
دست خط تو خوب است. البته بعضی از این نوشته ها خوانا نیست.
خطك جيد. بالطبع بعض هذه الكتابات صعب القراءة.
دست خط تو خوب است. البته بعضی از این نوشته ها خوانا نیست.
خطك جيد. بالطبع بعض هذه الكتابات صعب القراءة.
راست میگویی؟
أصحيح ما تقول؟
راست میگویی؟
أصحيح ما تقول؟
البته اگر کسی دفترت را ببیند میفهمد که زبان فارسی زبان دوم تو است.
طبعا اذا شاهد احد دفترك فهم ان الفارسية هي لغتك الثانية.
البته اگر کسی دفترت را ببیند می فهمد که زبان فارسی زبان دوم تو است.
طبعا اذا شاهد احد دفترك فهم ان الفارسيه هي لغتك الثانيه.
وقتی که سریع می نویسم دست خطم خوانا نیست. خودم هم نمی توانم بعضی کلمات را بخوانم.
عندما اكتب بسرعه خطي غير مقروء. أنا نفسي أيضا لا أستطيع أن أقرأ بعض الكلمات.
وقتي كسري مي نويسم دست خطم خوانا نيست. خودم هم نمي توانم بعضي كلمات را بخوانم.
عندما أكتب بسرعة خطي غير مقروء. أنا نفسي أيضا لا أستطيع أن أقرأ بعض الكلمات.
آيا مي خواهي در یک کلاس آموزش خوشنویسی شرکت کنی؟
هل تريدين ان تشاركي في صف لتعليم الخط؟
آیا می‌خواهی در یک کلاس آموزش خوشنویسی شرکت کنی؟
هل تريدين ان تشاركي في صف لتعليم الخط؟
تا به حال به این موضوع فکر نکرده ام.
لم أفكر بهذا الموضوع حتى الآن.
تا به حال به این موضوع فکر نکرده ام.
لم أفكر بهذا الموضوع حتى الآن.
خوشنویسی از هنرهای اسلامی است که ایرانی ها به آن زیاد علاقه دارند.
الخط هو من الفنون الإسلامية وللإيرانيين رغبة كبيرة فيه.
خوشنویسی از هنرهای اسلامی است که ایرانی ها به آن زیاد علاقه دارند.
الخط هو من الفنون الاسلامیه وللایرانیین رغبه کبیره فیه.
دیده ام که روی دیوارها و تابلوهای فروشگاه ها جمله های زیبایی را خوشنویسی کرده اند.
لقد شاهدت جملا رائعة خطوها على الجدران وعلى لافتات المتاجر.
دیده ام که روی دیوارها و تابلوهای فروشگاهها جمله های زیبایی را خوشنویسی کردند.
لقد شاهدت جملا رائعة خطوها على الجدران وعلى لافتات المتاجر.
برای نوشتن قرآن کریم هم از زمانهای قدیم از این هنر بهره برده اند.
لکتابت القرآن الكریم ایضا قد استفادوا من هذا الفن منذ أزمنة غابرة.
برای نوشتن قرآن کریم هم از زمانهای قدیم از این هنر بهره برده اند.
لكتابة القرآن الكريم أيضا قد استفادوا من هذا الفن منذ أزمنة غابرة.
من در ایران قرآنهای نفیسی با خطهای زیبا دیده ام.
أنا قد شاهدت في إيران نسخ قرآن نفیس بخطوط جميلة.
من در ایران قرآنهای نفیسی با خطهای زیبا دیده ام.
أنا قد شاهدت في إيران نسخ قرآن نفیس بخطوط جميلة.
در ایران خوشنویسی را از مدارس ابتدایی همزمان با تعلیم نوشتن آموزش می‌دهند.
في إيران يعلمون الخط منذ مرحلة الدراسة الابتدائية تزامنا مع تعليم الكتابة.
در ایران خوشنویسی را از مدارس ابتدایی همزمان با تعلیم نوشتن آموزش می‌دهند.
في إيران يعلمون الخط منذ مرحلة الدراسة الابتدائية تزامنا مع تعليم الكتابة.
حتماً برای شرکت در یک کلاس خط برنامه ریزی می کنم.
سأبرمج قطعاً للمشاركة في صف لتعليم الخط.
حتماً برای شرکت در یک کلاس خط برنامه ریزی می کنم.
سأبرمج قطعاً للمشاركة في صف لتعليم الخط. أعزائي أحييكم من جديد، ما زلتم تستمعون إلى برنامج تعليم الفارسية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن نستمع إلى الحوار ثانية لكن باللغة الفارسية فقط.
دست خط تو خوب است، البته بعضی از این نوشته ها خوانا نیست.
راست میگویی؟
البته اگر کسی دفترت را ببیند میفهمد که زبان فارسی زبان دوم تو است.
وقتی که سری می نویسم دست خطم خوانا نیست، خودم هم نمی توانم بعضی کلمات را بخوانم.
آیا می خواهی در یک کلاس آموزش خوشنویسی شرکت کنی؟
تا به حال به این موضوع فکر نکردم.
خوشنویسی از هنرهای اسلامی است که ایرانی ها به آن زیاد علاقه دارند.
دیده ام که روی دیوارها و تابلوهای فروشگاه ها جمله های زیبایی را خوشنویسی کرده اند.
برای نوشتن قرآن کریم هم از زمانهای قدیم از این هنر بهره برده اند.
من در ایران قرآنهای نفیسی با خطهای زیبا دیده ام.
در ایران خوشنویسی را از مدارس ابتدایی همزمان با تعلیم نوشتن آموزش می دهند.
حتماً برای شرکت در یک کلاس خط برنامه ریزی می کنم.
أعزائي الكرام، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا ونافعا إن شاء الله. أشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، في أمان الله.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأعزاء،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام. بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من ملامح شخصية نبينا صلى الله عليه وآله وأوجه الإعجاز فيها معيشته في الزهد والتقشف، لباسه لباس الفقراء من أمته، طعامه خبز الشعير، بل لم يشبع من خبز الشعير ولا أكل خبز البر طوال حياته، أكله أكل الضعفاء من أمته. وعندنا نص عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله فرض على أئمة الحق أن يساووا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره. إذن هناك سلوك سار عليه النبي صلى الله عليه وآله وسار عليه علي عليه السلام، أنه يجب على النبي على الحاكم الوصي بعد النبي أن يساوي ضعفة الناس في مأكله وملبسه ومسكنه في مختلف أموره. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله كانت المسألة أشد لظروف الفقر في عصره، ربما كان يمر اليوم أو اليومان والنبي صلى الله عليه وآله لا طعام له إلا الماء، وفي حفر الخندق معروف هذا عن أمير المؤمنين عليه السلام كما في البحار المجلد 625: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله في حفر الخندق إذ جاءت فاطمة ومعها كسيرة من خبز، أو كسيرة، كسرة وكسيرة مصغر، فدفعتها إلى النبي صلى الله عليه وآله، أعطته كسرة خبز يابس، فقال قال النبي صلى الله عليه وآله: ما هذه الكسيرة؟ قالت: خبزته قرصا للحسن والحسين، جئتك منه بهذه الكسيرة. قل: وجدت طحين بمقدار قرص خبزته للحسن والحسين، وقلت أنه أعطيتهم مثلا نصفه وجئت لك بهذه الكسيرة. فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا فاطمة، أما إنه أول طعام دخل جوف أبيك منذ ثلاث، أنا ثلاثة أيام ما عندي أكل، ما أكلت، هذا أول طعام منذ ثلاثة أيام، هذا التحمل وهذا التقشف مرات لأنه ما عنده. ولكن عندما النبي صلى الله عليه وآله حتى لما صار عنده وكان يعطي الأموال، كان يعطي دفعة واحدة 100 بعير كما يذكر الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه المجلد 253، كان تصل أمواله ليهبها ويصدق بها لا يبقي لنفسه صلى الله عليه وآله. بل عندما توفي صلى الله عليه وآله وهو حاكم دولة كبيرة تشمل الحجاز، اليمن، الخليج، يعني البحرين والمنطقة كلها، وتصل إلى مشارف الشام وبلاد الروم، دولة واسعة، لما توفي النبي صلى الله عليه وآله لم يترك من الدنيا شيئا يذكر، كان عنده أوقاف أوقفها، بساتين متعددة، فدك أعطاها للزهراء سلام الله عليه، بساتين، 7 بساتين أوقفها، لكن له لم يبق له شيء. كانت درعه مرهونة عند يهودي على 20 صاعا من شعير اشتراها لقوت عياله، يعني استقرض مالا من يهودي واشترى قوتا لعياله ولزوجاته، وهذا القوت كان ثمنه دين عليه عندما توفي النبي صلى الله عليه وآله. من ملامح شخصيته وحياته صلى الله عليه وآله هو إيثاره المسلمين على أولاده، وقصة الزهراء سلام الله عليه معه معروفة، آيات التي نزلت في الزهراء سلام الله عليه ومقامها أيضا معروف، مكانتها عند الله ورسوله معروفة، وسيرتها هي شخصيتها في عبادتها مميزة الزهراء سلام الله عليه. وعندما طلبت من النبي صلى الله عليه وآله خادمة تساعدها على عمل البيت، كان موقفه قال لها اصبري تحملي تجرعي يا بنية تجرعي مرارة الدنيا، وعلمها هذا التسبيح ذكر الله كثيرا 100 مرة، تكبير 100 مرة، التحميد 100 مرة، تسبيح 100 مرة، وعلمها وقال لها تحملي. وآثر أن يعطي المسلمين وفقراءهم على ابنته صلى الله عليه وآله، مع أن مكانة الزهراء في هذه المكانة العظيمة التي نزلت في حقها آية المباهلة، آية التطهير، أحاديثه هو صلى الله عليه وآله في حقها، حديث الكساء أنها سيدة نساء أهل الجنة كما في البخاري، أنها سيدة نساء العالمين كما في غيره، والزهراء سلام الله عليه التي جعل الله عز وجل بقاء نسل نبيه بها، كل نبي وذريته من صلبه إلا أنا فذريتي من علي وفاطمة. بلغ من مقام الزهراء سلام الله عليها أن الله عز وجل قال له لا تزوجها، أنا أزوجها، أمرها بيدي، وهو أمره زوجها بعلي، زوج النور من النور. ولذا مع أنه ولي بنته، مع أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، عندما كانت تخطب منه الزهراء سلام الله عليها يقول أمرها ليس بيدي. هذا المقام العظيم للزهراء سلام الله عليه، وقد تعبت من عمل البيت وحتى مجلت يداها كان، وطلبت من أبيها، طلبت منه خادمة، مع أنه جاءه كان عنده يمكنه أن يعطيها خادمة، مع ذلك النبي صلى الله عليه وآله فضل أن تتحمل ابنته لأنه يعرف مقامها وأنها تتحمل، وقال لها يا بنية تجرعي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة. هذا سلوك نبوي، سلوك غير عادي، هذا فيه أوجه الإعجاز. من رأيتم يؤثر فقراء أمته، بلده، شعبه على ابنته وعلى أولاده وعلى أقاربه؟ أيضا من ملامح الإعجاز في شخصية نبينا صلى الله عليه وآله أنه كان يجلس حيث انتهى به المجلس، إذا دخل وإن ما وجد مكان يجلس، وكان يجلس على التراب، كان يأكل مع العبيد. العبيد صعب واحد خاصة في ذلك الوقت يجلس يأكل معهم، كان يسلم على الصغار والكبار الصبيان، لا يحد النظر في وجه أحد. بعد كل عمره لم يغضب إلا لله تعالى. هذه ملامح في الشخصية، هي إعجاز بذاتها، هي دلالة على العصمة بذاتها. ويقول مرة امرأة بدوية على النبي صلى الله عليه وآله كان يأكل جالس على الأرض، قالت له يا محمد والله إنك لتأكل أكل العابد وتجلس جلسة العابد. قال لها رسول الله ويحك أي عبد أعبد مني، إلى آخره، سيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية:
الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 38 78 4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك الإسلامي، عظمت ملت های الإسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، والأبعاد التي تضمنتها تجاربه الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نبدأ بالحديث عن موضوع الدعوة والاستنهاض في المشروع الإسلامي للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه.
مستمعينا الكرام، من المؤكد أن ثمة قضية أساسية لا تغيب عن فكر الإمام ومنهجه، إنها المشروع الحضاري للإسلام الذي يحتضن رسالة التوحيد. وأما الأهداف فإنها تتلخص في هدف رئيسي واحد، وهو تحقيق النظام الإسلامي وحكومته العادلة. لكن هذا الهدف ليس كيانا ذاتيا منفصلا ومعزولا عن مجموعة أهداف تكاملية وتأسيسية قوامها إقامة العدل والقسط بين الناس وتحقيق حريتهم واستقلالهم عن كل التبعات الداخلية والخارجية. ولذا فإنه بهذا المعنى ليست إقامة الحكومة والنظام الإسلامي غاية بذاتها بالشكل الذي عرفته الثورات التاريخية من الاستيلاء على السلطة، بل هي وسيلة يراد بها تنفيذ أوامر الله وإقرار النظام العادل المتمثل بقضية التوحيد وفق ما نصت عليه الشريعة الإلهية وكلف بتحقيقه الأنبياء والرسل الذين ما اختارهم الله سبحانه وتعالى إلا لهدف حقيقي هو إقامة العدل والقسط بين الناس أجمعين وتنظيم حياتهم بموجب الموازين الشرعية، ولا يتم ذلك إلا بالحكومة التي تنفذ الأحكام الشرعية.
أعزائنا المستمعين، يرى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن مثل هذه الحكومة تقوم للتوحيد وتنفذ نظام الله الأصلح إذعانا لأمره تعالى وصونا لشريعته من الإبعاد والتحريف والانحراف واستنفاذا لمشروعه وتخليصا من الأخطار المحدقة. فإن الإمام الراحل طالما كان يردد الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله، صدق الله العلي العظيم. فالقيام لله لا يكون إلا بالالتحام في صراطه والانضواء في عدل دولته، فهي الأمينة بتحقيق سعادتهم وأمنهم ورفاهيتهم، وهي الدولة الشرعية. وبذلك فإن السياسي لا يستمد شريعته إلا من الحكم الإلهي، كما هو كل شيء في الوجود أيضا. وبقدر إحاطة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه كانت معرفته بخطط التنفيذ ووسائله وأدواته، فلقد أدرك واعيا كل طبيعة التجربة التبليغية النبوية وظروفها البالغة التعقيد، واستنادا إلى الوصايا والتعاليم القرآنية الشريفة بأن الدعوة إلى سبيل الله تقوم بالحكمة والموعظة الحسنة. فقد نحى منح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم داعيا ومبشرا ونذيرا ومعلما وقدوة، خدمة للمبدأ والعقيدة لا يخشى في الله لومة لائم. قال تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، لم تكن مهمة الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية سهلة لأداء هذه الرسالة المتكاملة التي اطلع بها بدءا من المعارف الأصلية والأصول الخلقية وصولا إلى الأحكام الفرعية لجميع حركات الإنسان وسكناته. لم يترك عبادة إلا وأعاد توأمتها بسياسات الإسلام وتدبيراته الاجتماعية وفق ما أمر القرآن به، ولم يغفل حوافز أو دوافع باطنية إلا أنضجها وحركها، ولم يدع بينة في العقائد الحقة والأنظمة وطرق الجهاد والنضال وبرامج العمل والحركة إلا أعاد بعثها، ولم يهمل حجة الحق إلا استهلها وجادل فيها، ولم يعاني تاريخ التوحيد من مأساة أو مصيبة أو عذابات إلا توسلها بهدف استنهاض الجماهير وإعادة تربيتهم ورصهم في صف الحقيقة والحق تحقيقا للأهداف الإلهية وخدمة لقضايا الحرية والعدالة في العالم بأسره.
أعزائنا المستمعين، لقد بلغ الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بالرسالة الشاملة القاضية بكل الوسائل الممكنة وباستنهاض كل الفطرة الإنسانية وقابلياتها الأصيلة وصولا إلى الهدف الإلهي بالمشروع الحضاري الإنساني للإسلام، كما سعى قائد الثورة الإسلامية الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه إلى لم شمل مليار مسلم في شتى أرجاء المعمورة وتوحيدهم وتحرير نفوسهم وأرضهم بالسعي الحثيث والجاد لتشكيل الحكومة الإسلامية. وكان لابد من بداية ينتقل بها المشروع الحضاري الإلهي من جديد إلى الواجهة والأفق الواضح لكي يسترد عافيته وانتعاشه وإشراقته.
نعم عزيز المستمع، إنها بداية عملية قالها الإمام رضوان الله عليه، وما علينا إلا أن نبدأ عملنا بالنشاط الدعائي. والبداية العملية في رأيه تتجسد في بعث الأفكار ونقلها، لأن هذه الأفكار تبدأ صغيرة ثم تكبر ليتجمع حولها الناس وتأخذ بيدها زمام الأمور. هذا الموقف يعكس الرؤية الحضارية الإسلامية لأي عمل تغييري شامل، فالبداية تكون من الأفكار والتبليغ ليتجمع الناس حولها لإقامة سلطة الأفكار ومؤسساتها. وبذلك يحدد الإمام الخميني أعلى الله مقامه أبعاد اندفاعه على مستوى القضية والموضوع والوسيلة والهدف، لأن الأفكار هي التي تشكل القاعدة الثقافية من عقيدة وشرع وقيم وأهداف.
أيها الأخوة والأخوات، لقد استرجع الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه حضور الفكر الإسلامي إلى قلب الصراع الفكري والحضاري من جديد، ليباغت الفكر المضاد في عرين وجوده ويقدم البدائل والحلول الإلهية، رافضا للكثير مما بات عند الناس من مسلمات وثوابت فكرية وسياسية بفعل مضاعفات نتائج الأحباط وتسلط النموذج المضاد وتضليله. فكل شيء واضح في فكر الإمام وعقله وقلبه، سواء من ناحية الأهداف الجهادية أو قضايا الاستنهاض وتبلور المشروع الحضاري الإسلامي للتنفيذ وتوفر أدواته وقواعده من عناصر بشرية ومعنوية وتنظيمية، أنها استراتيجية متكاملة وقد أثبتت دقتها ومصداقيتها.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من برنامج أناشيد مختارة. نعطر أجواءنا بذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبالاستماع إلى الأنشودة الأولى، وهي في حب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
أحبك يا محمد يا حبيب الله، أحبك يا محمد علي البار يشهد، أحبك يا محمد علي البار يشهد، يا نور السماوات أبعث لك صلوات، يا نور السماوات أبعث لك صلوات، والفوز على الخير والفوز على الخير. أحبك يا محمد يا حبيب الله،
اسمك غرد الشادي يا محبوبي الهادي يا نسل الأطايف،
أحبك يا محمد
نورك نور الوادي يا مستحوذ فادي يا الحبك عجايب،
أحبك يا محمد
يا ذكرك كل من ينادي يا سيد الحبايب،
يا محمد
يا ساكن مغلة العين صلي عليك ياسين، يا ساكن مغلة العين صلي عليك ياسين، معلاف التحية
أبعث لك صلوات، والف بوسة على الخير
والف بوسة على الخير،
يا محمد علي الباري يشهد، أحبك يا محمد
علي
الباري يشهد، يا نور السماوات أبعث لك صلوات،
يا نور السماوات
أبعث لك صلوات،
والف بوسة
على الخير والف بوسة على الخير، أحبك يا محمد يا حبيب الله،
يا حلم صعب وصفه عليتي أول ما لثاني،
أحبك يا محمد
جودة وبحسن ليطوى قمرني بحبه وبعطوى وبحسن سيباني،
أحبك يا محمد
لا يطري على الشفة يوقف للقلب وقفة إجلال وتفاني،
أحبك يا محمد
يا ساحرني بهواك صدق هبت بويلك، يا ساحرني بهواك صدق هبت بويلك، من منبعي والذهب
أبعث لك صلوات، والفوسة على الخير
والفوسة والفوسة على الخير،
علي الباري يشهد، أحبك يا محمد علي الباري يشهد، يا نور السماوات أبعث لك صلوات، أبعث لك صلوات، والفوسة على الخير والفوسة على الخير، أحبك يا محمد يا حبيب الله،
يا عين وللفرحة للدين يفتحت صفحة يا تاج المعالي،
أحبك يا محمد